أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الدرس 20، وهو الدرس الأخير في الجزء الأول، العدل الإلهي. يتناول فيه الشيخ المصنف الأبحاث التالية: المقدمة ومفهوم العدل والدليل على العدل الإلهي وشبهات وحلول. فقال المقدمة: لاحظنا في الدروس السابقة وجود الخلاف بين هاتين الفرقتين من الفرق الكلامية، أي الأشاعرة والمعتزلة. فإحنا على طول الخط كنا نذكر أنه آراء الأشاعرة وآراء المعتزلة وآراء الإمامية، باعتبار أنه الأشاعرة والمعتزلة من أكبر الفرق الكلامية والموجودة إلى الآن، لأنه كثير من الفرق الكلامية انقرضت، وأتباع هاتين الفرقتين أكثر من غيرهما، سيما الأشاعرة. الأشاعرة كثير من المخالفين يعتنقون الفكر الأشعري. فمن خلال استعراض الدروس السابقة لاحظنا أنه بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف عقائدي في كثير من المسائل العقائدية. نجد أن هناك خلاف بينهما. من هذا اختلافهم في قضية القضاء والقدر مثلا، فوجدنا أن الأشاعرة يفسرون القضاء والقدر بتفسير يناسب عقيدتهم في الجبر والاختيار، بينما المعتزلة يرفضون الاعتقاد بالقضاء والقدر. فلاحظنا أنه هناك جانب إفراط من قبل الأشاعرة، لأنهم جعلوا هذه العقيدة بمقتضاها يكون الإنسان مجبر، وكون الإنسان مجبر هذا إشكال، ومن أهم إشكالاته أنه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. بينما المعتزلة في هذه العقيدة أخذوا جانب التفريط، فلأنهم أنكروا عقيدة من العقائد الإسلامية، لأنهم لم يفهموا هذه العقيدة بالطريقة الصحيحة. وهكذا في قضية الكلام الإلهي أيضا اختلف الأشاعرة والمعتزلة. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فاختلف الأشاعرة والمعتزلة في قضية الكلام الإلهي، فذهب الأشاعرة إلى أن الكلام الإلهي هو المقصود به هو الكلام النفسي، بينما المعتزلة ذهبوا إلى أن الكلام الإلهي هو الحروف والأصوات. وهكذا اختلفوا في قضية الجبر والاختيار، فنجد أن الأشاعرة تمسكوا بأن الإنسان مجبر على فعله، بينما المعتزلة قالوا بأن الإنسان مختار في فعله، واختاروا مذهب التفويض، قالوا مفوض. وكلا المذهبين غير صائب، لأنه نجد أن إفراط من جهة الأشاعرة وتفريط من جهة المعتزلة. وبينا هذه الإشكاليات في الدروس السابقة. وهكذا كثير من العقائد وقع الخلاف فيها بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لأنه الآن احنا مو في مقام حصر النزاع والموارد الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. ولكن هذا الموضوع الذي نحن في صدده وهو العدل الإلهي، هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. Ve el hilaf أنه يعني البعض يقول هكذا، هل يمكن أن يقع الخلاف في أن في العدل الإلهي؟ هل يمكن أن يقع الخلاف في أن الله سبحانه وتعالى عادل؟ يعني هل هناك مسلم يقول بأن الله ليس بعادل؟ نقول لا، الخلاف ما وقع بهذه الصورة. كل المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عادل، سواء كانوا المعتزلة أو الأشاعرة أو الإمامية، كل المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عادل. لماذا؟ لأنه ثابت في القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد، فثابت. فالأشاعرة لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ظالم، يقولون بالعدل. عد وين الخلاف؟ الخلاف هكذا أنه ثبوت العدل لله سبحانه وتعالى. هل أن العدل، هذه صفة العدالة، تثبت لله سبحانه وتعالى بدليل النقل أم بدليل العقل؟ يعني أنه لو لم ترد هذه النصوص التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالظلم وأن الله عادل، هل يمكن للعقل أن يستكشف هذه الصفة بمفرده بدون هذه النصوص أو لا يمكن ذلك؟ فبعبارة أخرى، أنه العقل هل فيه إمكانية أن يستكشف بعض الصفات التي ينبغي فعلها وبعض الصفات التي ينبغي تركها، ومن ضمن هذه الصفات التي ينبغي فعلها هي العدل، ومن ضمن الصفات التي ينبغي تركها الظلم؟ فهل أن العقل له القدرة على أن يستكشف أن العدل مما ينبغي أن يفعل وأن هذا الفعل عادل فيجب أن يتصف به الله سبحانه وتعالى، وأن ذاك الفعل ظالم فيجب أن يجل الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف به؟ يقدر العقل فيه هذه الإمكانية أو ليس فيه هذه الإمكانية؟ المعتزلة والإمامية أثبتوا ذلك، قالوا أن العقل يمكن أن يدرك هذه الأفعال ويمكن أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عادل وأنه ليس بظالم بغض النظر عن النصوص الشرعية. أما الأشاعرة فقالوا لا يمكن للعقل أن يثبت أن الله عادل إلا إذا ثبت ذلك من طريق الشرع، من طريق النصوص، ولا يمكن للعقل أن يثبت أن الله ليس بظالم إلا إذا ثبت ذلك عن طريق النصوص. المحرور يجي هنا والبردان يروح هنا. زين. إذن حقيقة النزاع يرجع إلى ماذا؟ حقيقة النزاع يرجع إلى قضية الحسن والقبح العقلية، أنه العقل فيه إمكانية أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، الشيء الحسن بمعنى الشيء الذي ينبغي أن يفعل، والشيء القبيح بمعنى الشيء الذي ينبغي أن يترك، فيه قابلية أو ليس فيه قابلية. فالعدلية اللي هم المعتزلة والإمامية قالوا أن العقل له هذه الإمكانية، فيه قدرة أن يدرك أن هذا الشيء حسن ينبغي أن يفعل وذاك الشيء شنو قبيح بمعنى ينبغي أن يترك، حتى لو لم يرد شنو دليل من الشارع. طبعا أدلة العدلية في هذا المورد أدلة قوية وضخمة. الأشاعرة أنكروا ذلك. الأشاعرة قالوا لا يمكن للعقل أن يدرك هذا الإدراك، لوازم اللي تلزم عليهم جدا فاسدة، لوازم اللي تلزم على القول الأشاعرة خطيرة. فمثلا الآن تقول لهم هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يلقي الأنبياء في جهنم ويدخل الكفار إلى الجنة؟ يقول لك ممكن، ممكن. هذا الإمكان معناها أنهم يجوزون الظلم على الله، ولكن إحنا نسميه ظلم. ليش؟ يعني إحنا العدلية نسمي هذا ظلم، بس هم يسمونه عدل. ليش؟ لأنه هم يقولون إحنا عقولنا ما تدرك الأشياء قبل أن يأمر بها الشارع وقبل أن ينهى عنها، ما تدرك. يعني الفعل قبل أن يفعله الشارع أو قبل أن يأمر به الشارع خالي من صفة الحسن والقبح، ما بي حسن وما بي قبح، وإنما نستكشف الحسن والقبح من خلال أمر الشارع. إذا أمر الشارع بشيء أو فعل الشارع شيء نعلم أنه حسن، إذا حسن وهو عدل، وإذا نهى الشارع عن شيء فنعلم أنه قبيح وأنه ارتكابه ظلم. فإذن هم حتى بهذا، هذا إحنا نقول أنه هذا شنو، تجوزون الظلم على الله، بس هم باعتقاداتهم شنو، العدل، باعتقادهم أنه هذا حسن، إذا فعله الشارع حسن، إذا لم يفعله الشارع ليس بحسن. الآن هذا المبحث مبحث طويل ومتشعب. الشيخ المظفر رحمة الله عليه استوفى هذا المبحث بشكل جيد في كتابه أصول الفقه. إن شاء الله عندما تصلون تلك المرحلة تطلعون على أنه هذا البحث بحث طويل ويستغرق وقتا طويلا، فيه تشعبات، فيه آراء وأخذ ورد. فنحن نكتفي بذكر النتيجة هنا، لأنه الشيخ المصنف حفظه الله ما تطرق لهذا المبحث قضية الحسن والقبح. نقول أنه العقل، النتيجة الثابتة أن العقل لديه القدرة والإمكانية لإثبات شنو، لإدراك أن هذا الفعل حسن ينبغي أن يفعل، وهذا الفعل قبيح ينبغي أن يترك. والدليل على ذلك، بل الأدلة على ذلك كثيرة، ومن أهمها أن هذا الإدراك، إدراك حسن الأشياء وقبحها، مما يتسالم عليه العقلاء عامة، سواء كانوا من أتباع الشرائع أو من غيرهم. فالآن تجي أي إنسان تقول له الخيانة حسنة لو قبيحة؟ يقول له قبيحة، سواء كان هو مسلم، يهودي، مسيحي، بوذي، ملحد، أي إنسان مباشرة شو يقول لك؟ يقول لك قبيحة. وإذا تقول له أنه الصدق حسن لو قبيح؟ يقول لك حسن. الأمانة حسنة، وهكذا. إذن هنا هذا اللي نقصد به، هذا اللي يقصدون العدلية، أنه اللي يدرك العقل، وأنه يجب أن الله سبحانه وتعالى أيضا هو يحكم بذلك. شنو الإدراكات التي تكون عامة عند جميع البشر، عند جميع البشر بمجرد أن تسأله الجواب البدوي المباشر اللي ما يحتاج إلى تأمل ولا تفكير ولا أدلة، مباشرة أي إنسان تقول له الصدق حسن لو قبيح رأسا يقول لك حسن، الكذب حسن لو قبيح يقول لك شنو، قبيح، وهكذا. فإذا هاي الإدراكات اللي قصدوها العدلية أنه يمكن للعقل أن يحكم بأن هذا حسن وذاك قبيح. فإذا مرد قضية الخلاف بين العدلية والأشاعرة هو للخلاف في قضية الحسن والقبح. لهذا قال الشيخ المصنف، قال لاحظنا في الدروس السابقة وجود الخلاف بين هاتين الفرقتين من الفرق، الكلامية أي الأشاعرة والمعتزلة في مجالات ومواضيع مختلفة ومتعددة. ومن هذه المواضيع موضوع الكلام والإرادة الإلهية والتوحيد الصفاتي. فالأشاعرة قالوا أن الصفات زائدة عن الذات، بينما المعتزلة أرجعوا الصفات إلى أمر عدمي، فأرجعوا الذات إلى محض العدم، ذات الإلهي رجعوها إلى محض العدم. والجبر والاختيار، فقال الأشاعرة بالجبر، وذهب المعتزلة إلى تفويض، وكل منهما باطل. والقضاء والقدر، حيث فسره الأشاعرة بتفسير يلائم الجبر، وأنكر المعتزلة عقيدة القضاء والقدر من رأس، وكل منهما باطل. ولاحظنا بأن آراءهما على الغالب تقع في طرفي الإفراط والتفريط. ومن محاور الخلاف الأساسية بين هاتين الفرقتين موضوع العدل الإلهي. وقد لوحظ توافق الشيعة مع المعتزلة في رأيهم حول هذا الموضوع، فكما أنهم المعتزلة يقولون بأن العقل فيه إمكانية إدراك الحسن والقبح، كذلك الإمامية يقولون بذلك، كما أنه الإمامية يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عادلا ولا يمكن أن يكون ظالما، كذلك المعتزلة يقولون بهذا القول. قال وأطلق عليهما، يعني على الشيعة الإمامية وعلى المعتزلة، مصطلح العدلية، لأنهم قائلون بالعدل مقابل الأشاعرة. ولأجل أهمية هذا الموضوع اعتبر من المواضيع الرئيسية في علم الكلام. ولهذا من يعددون الأصول الدين ايش عددون؟ من ضمنهم العدل، مو؟ فيقولون أنه التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة والمعاد. رغم أنه العدل هو شنو؟ هو المفروض كتقسيم منهجي يدخل وين؟ يدخل بالصفات، بالصفات الإلهية، مو؟ العدل صفة من الصفات الإلهية، فالمفروض منهجيا يدخل وين؟ في مبحث الصفات. والصفات وين مبحث الصفات احنا أخذنا؟ في مبحث التوحيد، مو؟ إذن المفروض يصير الأصول أربعة مو خمسة: التوحيد، نبوة، إمامة، معاد. ليش أفردوا العدل إلى مبحث بحده رغم أنه المفروض هو يدخل بالمباحث التوحيد؟ لأنه العدل مسألة ضخمة تتفرع عليها كثير من المسائل، فرعوها وافترق على أساسها الفرق الإسلامية إلى عدلية وإلى غيرهم. فإذن لضخامة مبحث العدل وكثرة التفرعات فيه جعلوه أصلا قائما برأسه. ولأجل أهمية هذا الموضوع اعتبر من المواضيع الرئيسية في علم الكلام، بل إنه اعتبر من أصول العقائد ومن مميزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة. من أصول العقائد يقصد به شنو؟ أنه أصل قائم برأسه، بينما بعض المتكلمين رجعون إلى المنهجية الطبيعية، وإن كانت مباحث كثيرة ومتشعبة، رجعوا إلى مبحث التوحيد، ومنهم الشيخ المصنف. نلاحظ أنه الشيخ المصنف ما جعل العدل شنو؟ قسم قائم برأسه. ومن مميزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة أنهم يقولون بالعدل، فأطلق عليهم العدلية. ويلزم التأكيد على أن الأشاعرة أيضا لا يرفضون العدل الإلهي، يعني مو يجي واحد يقول أنهم بالعدل، بس الإمامية والمعتزلة يقولون بأن الله عادل، الأشاعرة يقولون الله ظالم. لا، ليس كذلك، فإنهم لا يعتبرون الله ظالما، نستغفر الله، مع أن الآيات القرآنية الصريحة التي لا تقبل التأويل تثبت العدل الإلهي وتنفي كل لون من ألوان الظلم عن حريم الله المقدس. لحد وين البحث؟ ولكن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما إذا كان يمكن للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية اللي هي القرآن والسنة أن يدرك ويتوصل إلى ضوابط للأفعال وخاصة الأفعال الإلهية يحكم على أساسها بلزوم القيام بهذا الفعل وترك الفعل الآخر. هسه الشيخ المصنف حفظه الله عبر بيحكم يحكم، طبعا راح يوضح أنه العقل حاكم أم أن العقل مدرك. العقل مدرك، العقل مو حاكم، مو ما يحكم، العقل يحكم على الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. لا، شنو العقل المقصود؟ المقصود أنه العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح فالظلم قبيح فلا يصدر منه، وأن العقل يدرك أن الحسن يصدر من الله سبحانه وتعالى والعدل حسن فلا بد أن يصدر من الله لأنه كمال. قال فمثلا يحكم العقل أنه يلزم على الله تعالى أن يدخل المؤمنين الجنة والكفار النار. ليش؟ لأنه إدخال المؤمنين الجنة حسن والحسن ينبغي أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، وإدخال الكافرين النار شنو؟ حسن والحسن ينبغي أن يصدر من الله، أما إدخال المؤمنين النار فهو قبيح والقبيح لا ينبغي أن يصدر من الله سبحانه وتعالى بل يستحيل أن يصدر من الله سبحانه وتعالى. أو إن أمثال هذه الأحكام لا يمكن أن تتم إلا اعتمادا على الوحي، وأما لو غض النظر عن الوحي فلا يتمكن العقل من الحكم والقضاء. هذا من هو؟ هذا الأشعري. أشعري يقول لأنه الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين النار، بل ممكن يدخلهم النار، شنو الإشكال؟ يقول أمو ظلم، يقول لا، إذا فعله الله يكون عدلا لأنه يكون حسن. ليش؟ لأنه يقول أنا ما أقدر أدرك الحسن، أعرف الشيء أنه حسن إذا فعله الله، فإذا أدخل الله سبحانه وتعالى المؤمنين للنار، دخل الأنبياء للنار، ذاك الوقت أعرف أنه إدخال الأنبياء للنار يكون حسن، وإذا أدخل أبو جهل وجماعة دخلهم للجنة ذاك الوقت راح أفهم أنه إدخال الكافرين إلى الجنة حسن. يعني عقل ماكو لا غير. قال إذن فالمحور الأساسي للخلاف هو الموضوع الذي يعبر عنه بالحسن والقبح العقليين. طبعا هذا المبحث تشوف انه يعني في شيء ساذج، شنو يعني العقل ما يدرك الحسن والقبح؟ ولكن من تراجع تشوف انه عندهم فد علماء ضخام يؤمنون بهذا الكلام ويدافعون عنه دفاع مستميت، مثل فخر الرازي، مثل التفتزاني، ذولا مو ناس هينين، علماء كبار ذولا يؤمنون بهذا السفاسف الأمور، يؤمن بأنه الله يمكن أن يدخل الأنبياء للنار لأنه يؤمن أنه العقل ما عنده إمكانية أن يدرك الحسن والقبح الذاتيين في الأشياء. قال وقد أنكره الأشاعرة واعتقدوا بأن الحسن في الأمور التكوينية هو ما يفعله الله، وأما في الأمور التشريعية فالحسن ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا شنو؟ حسن تكويني وحسن تشريعي، فالفعل الحسن هو ما يفعله الله، كل شيء يفعله الله فهو حسن، و التشريع الحسن هو ما يشرعه الله خلاص. وانت عقلك يقدر يستكشف الحسن والقبوح؟ طبعا مع ملاحظة شيء، انه العدلية ترى ما يدعون انه هم يدركون ملاكات الاشياء، ولا يدعون انه يدركون الحسن والقبح في جميع الاشياء، ما حد يدعي هذا. العدلية يدعون شيء واحد بسيط، وهو هذا اللي قلناه، انه الحسن الذي تتطابق عليه آراء جميع البشر، مو علماءهم، لا، كل الناس البسطاء، كل الناس. فالشيء إذا تتطابق عليه آراء كل الناس، إذا لابد أن يكون هذا حسن، والله سبحانه وتعالى سيد العقلاء، فلابد أن يكون حكمه كحكمهم. والشيء الذي تتطابق عليه آراء كل الناس، كل الناس بمختلف ألوانها وأذواقها وكذا، على أنه قبيح، فلابد أن يكون هذا قبيحا، والله سبحانه وتعالى سيد العقلاء، فلابد أن يحكم بأن هذا قبيح أيضا، فلا يصدر منه. هذا المقدار. وإلا إحنا ما ندعي أنه شنو نعرف ملاكات الأشياء أو نعرف الحسن والقبح في جميع الأشياء، لا، نقول أنه أكو بعض الأمور العبادات كلها ماكو مسرح للعقل بها، العبادات كلها قبل العقل ما يقدر أنه يدرك الحسن هذا. ليش أنه الصيام في رمضان حسن؟ ليش مو الصيام في غيره حسن؟ ليش مو الصيام بالعيد حسن؟ ما يدرك العقل هذا، ما يتميز. قال: وأما العدلية فيعتقدون بأن الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن والقبح بغض النظر عن انتسابها التكويني والتشريعي لله تعالى. مو بالضرورة إلا أنه شنو، إلا الله سبحانه وتعالى يأمر بالصدق حتى نفهم أن الصدق حسن، مو بالضرورة أن الله يأمر بالتكافل حتى نعلم أن التكافل حسن، ولا بالضرورة أن الله ينهى عن الخيانة وقتل النفس المحترمة بغير حق حتى نعلم أنه هذا القتل وهذه الخيانة وذاك الكذب محرم، مو بالضرورة. قولنا ممكن، لأن ليش؟ لأنه احنا نقول أنه العقل شرع داخلي والنبي عقل خارجي، فأنت عقلك حج عليك لو مو حج. خب هذا إذا ما يدرك أي شيء، ما يدرك الحسن والقبح، يعني شلون يكون حج عليك؟ فقال: ويمكن للعقل إلى حد ما أن يدرك جهات الحسن والقبح في الأفعال وتنزيه الذات الإلهية عن الأفعال القبيحة. شوف ايش قال: ويمكن العقل إلى حد ما، يقول إلى حد ما، شو يقصد؟ يقصد أنه ترى العقل مو يدرك كل شيء، مو يدرك حسن كل شيء، وإنما يدرك حسن هاي الأشياء فقط اللي هي محدودة، اللي هي تطابقت عليها آراء جميع العقلاء، بس هاي، بس هاي. والأشاعرة هذا المقدار ينكروا، هذا المقدار ينكر،
ما وصل
إليه. قال: ولكن هذا الإدراك العقلي لا يعني أن العقل، ونستغفر الله، يأمر الله وينهى. يعني العقل يقول الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تفعل كذا، يجب عليك أن تدخل الأنبياء إلى الجنة، ويجب عليك أن تدخل الكافرين إلى النار. لا لا، مو شغل العقل هذا، ومنه إلى قدرة أنه يأمر. الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، خالق كل شيء، كلها عبيد إلى، كلها مربوبة إلى، من يقدر يأمر؟ ولكن احنا نقول أن العقل يدرك، يدرك. بل يعني أن العقل يكتشف تناسب فعل ما مع الصفات الكمالية الإلهية. فإدخال الأنبياء إلى النار لا يتناسب مع الصفات الكمالية الذاتية لله سبحانه وتعالى، فيدرك العقل أن هذا الفعل لا يصدر منه، وعدم تناسب فعل آخر معها. وعلى هذا الأساس يرى استحالة صدور الأفعال القبيحة من الله. ليش؟ لأنها تتنافى مع الصفات الذاتية الإلهية. قال: ومن الواضح أن الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع والجواب عن كل الشبهات التي أثارها الأشاعرة لدعم رأيهم في إنكار الحسن والقبح العقليين، وليمثلوا الاتجاه المعارض، والبحث في كل ذلك طويل يأسر التعرض له في هذا الكتاب. وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث، طبعا اللي أنصحكم أنه تقرون كتاب للشهيد المطهري، كتاب العد الإلهي، كتاب جدا رائع جدا رائع، فكتاب كامل في العدل الإلهي، رغم أنه الشهيد مرتضى مطهر رحمة الله عليه أيضا لا يدعي أنه جمع كل أبحاث العدل الإلهي في هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب يجيب عن كثير من الشبهات التي تثار في الوقت الراهن المعاصر على العدالة الإلهية، كثير من الشبهات. العدل الإلهي. أي أي كتلة جماعة الفرقان. زين. قال: وكذلك من الممكن أن تكون في أحاديث المعتزلة بعض النقاط الضعيفة التي علينا التعرض لها ومناقشتها، ولكن أصل الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين يتقبله الشيعة ويؤمنون به، ويدعمه الكتاب والسنة وتأكيدات الأئمة المعصومين. القرآن كله يدعو إلى التعقل، شلون تجي شنو تلغي العقل وإمكانية إدراكات العقل؟ ولذلك فنحن هنا نوضح مفهوم العدل، وبعد ذلك نشير إلى الدليل العقلي على هذه الصفة التي هي من الصفات الإلهية الفعلية، وأخيرا سوف نناقش بعض الشبهات في هذه المسألة ونجيب عنها. إذن ما تطرق الشيخ مصنف علما إلى قضية أبحاث الحسن والقبح العقليين، رغم أنه المسألة جدا مرتبطة مرتبطة جدا بقضية الحسن والقبح العقليين، ولكن أعرض عنها لطول المبحث، مبحث طويل. اللي يريد يبحث في هذا المبحث أفضل من تناول، أنا شفت الشيخ المظفر رحمة الله بشكل موسع تناوله في أصول الفقه، أصول الفقه المظفر. أما باقي مباحث العدل فلأن شهيد مرتضى مطهر رحمة الله عليه في قضية الحسن والقبح العقليين ما تطرق لها بشكل موسع، بشكل مقتضب، ولكن الشيخ المظفر لا تناولها بشكل موسع، أسبابها وأدلتها بشكل جيد.
طيب شيخنا، بعض علماء الأشعرية يعني تقريبا شطوا عن هذا الفكر من أمثال المحقق محمد عبده إمام الحرم المكي في
أي يعني محمد عبده، محمد عبده هذا تأثر بمن؟ تأثر بأفكار أستاذه جمال الدين الأفغاني،
مصري
هو شيخ الأزهر، شيخ الأزهر محمد عبده تأثر بأفكار جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني رجل شيعي من علماء الشيعة، زين، فما تقدر تقول إنه هو انشق 100%، يعني أفكاره مو منشقة 100%، ولكن نوع من التأثر، تأثر بفكر أستاذه. طبعا لا شك إنه محمد عبده أكو عنده أفكار يعني تنويرية أفضل من غيره، ولكن ما نقدر نقول انه يعني اتبنى فكر مناهض تماما لفكر الأشاعرة. مفهوم العدل انه مفهوم العدل يعني تعريف العدل. العدل عرف بتعريفات كثيرة، فالآن مثلا اذا ترجعون الى كتاب جمهورية أفلاطون تلقون تعريفات كثيرة للعدل. من التعريفات للعدل أنهم قالوا أن العدل هو المساواة، وهذا تعريف ساذج جدا للعدل، العدل هو المساواة، حتى أن البعض يرى أن المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم عدل، يعني أحد الأشخاص أرسل لي سؤال قبل فترة، ولأنه هو موظف ويا مجموعة من الموظفين بأجور يومية، فأجورهم 200,000 أبو الحسابات يختلس من كل واحد 25 ينطيهم 175 وهو منطيه 200,000. فيسألني يقول هسا أنا شلون حرام علي أخذ 200، لازم أساوي ذول 175 وأرجع 25 لل هذا شو يعتقد؟ يعتقد إنه العدالة هي المساواة بالظلم، تتحقق قاعد هذا بوق حقه. زين أنت استوفيت حقك ما أخذت شيء من آخر، البقية مظلومين. فهذا يعتقد إنه العدالة هي المساواة في كل شيء، فحتى المساواة بالظلم يعتبرها شنو؟ عدالة. ماكو عدالة، مساواة بالظلم مو عدالة. فالعدل شيء والمساواة شيء آخر. البعض قال أنه العدل هو إرجاع حقوق الآخرين، إعطاء كل ذي حق حق. هذا التعريف جيد، إعطاء كل ذي حق حق. طبعا يشير الشيخ المصنف إلى أنه عندما نفهم العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا يحتاج إلى شيء. يحتاج أولا إلى أن يكون هناك موجود، شخص موجود، واحد. ثانيا يحتاج أن يكون هذا الشخص الموجود له حق. فبعد ذلك إذا أعطينا لهذا الشخص هذا الحق يكون فعلنا شنو؟ فعل عادل. إذا سلبنا من هذا الشخص هذا الحق يكون فعلنا فعلا ظالما. إذن قضية العدل تأتي وين؟ تأتي بعد مرحلتين، بعد مرحلة أن يكون هناك موجود وأن يكون هذا الموجود له حق، بعد ذلك تجي قضية العدل. ولهذا قالوا العقل قضية العدل والظلم، قالوا العدل والظلم من القضايا العقلائية، قضايا عقلائية مو قضايا عقلية. أكو فرق بين القضية العقلية وبين القضية العقلائية. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هكذا، أنه القضية العقلائية هي القضية التي لا وجود لها إلا بوجود العقلاء، هي قضية منشأها هو تطابق آراء العقلاء عليها. فلولا وجود العقلاء تنوجد قضية ظلم وعدل؟ ماكو ظلمات. يعني نقول إعطاء كل ذي حق حقه، معنى لابد أكو عقلاء. العقلاء من ضمن دول الموجودين، وهذول العقلاء عندهم حقوق، وأنت إنه بتجي إذا أنطيتهم حقوقهم فأنت عادل، إذا سلبتهم حقوقهم فأنت لست بعادل ظالم. فإذا قضية العدل والظلم قضية ترتبط بوجود العقلاء، مثل ما بقية الأمور قضايا عقلائية. الآن التكافل، تكافل الناس فيما بينه، قضية عقلية أو عقلائية؟ لا، قضية عقلائية مرتبطة بوجود الناس. يعني إذا ماكو ناس ما حد يقول أنه التكافل حسن، مو؟ شنو يقول تكافل حسن؟ ما له علاقة. هاي قضية الرحمة والشفقة، وهاي كلها أمور عقلائية ترتبط بمن؟ بوجود العقلاء. بينما القضية العقلية لا، القضية العقلية ما لها علاقة، ما مرتبطة بوجود العقلاء. يعني القضايا الحقيقية اسمها قضايا عقلية، يعني هذا الكل أعظم من الجزء، وجد العقلاء أو لم يوجد العقلاء، خلق الله البشر أم لم يخلقهم، الكل أعظم من الجزء أو لا؟ كل أعظم من الجزء. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قضية عقلية. ليش؟ ما لها ارتباط بوجود الناس، وجدت العقلاء أم لم توجد فهي موجودة. إذن قضية الظلم والعدل هل هي من القضايا العقلية أم هي من القضايا العقلائية؟ من القضايا العقلائية اللي هي تحتاج إلى شنو؟ تكون مرتبطة بالعقلاء. أو على الأقل مرتبطة بالموجودين بالموجودات، يعني يكون موجود شيء موجود وله حق، وأنت تعطي لهذا الموجود حقه، فيكون فعلك فعلا عادلا، هو هذا العدل. البعض وسع مفهوم العدل أكثر من هذا، أكثر من قضية شنو الحق والحقوق، أنه إعطاء كل ذي حق حقه. قالوا أن العدل هو وضع الشيء موضعه، هذا التعريف منسوب للإمام الحسن عليه السلام، وضع الشيء موضعه، يعني كل شيء تخليه بمكانه الصحيح هذا عدل، هذا عدل. فعلى هذا الأساس إذن العدل من العدالة أن يكون للطير جناحان، لأنه الطائر يحتاج إلى جناحين، فمن العدالة أنه تجعل له جناحان، من العدالة أن تجعل للحيوان الذي يعيش في الماء أعضاء تتناسب مع تنفس الأكسجين المذاب في الماء، لأنه هذا من وضع الشيء موضع، هذا لو أحط له رئتين عاديات وخليه هو يعيش من الماء هذا يموت، ما يقدر يعيش. إذن وضع الشيء موضع يعني كل شيء أخليه بمكان المناسب، بمعنى أن يكون الفعل موافق للعلم الصحيح. بس قال خوف هذا شنو؟ هذا تعريف الحكمة. هو الحكمة شنو؟ أنه يكون الفعل موافق علما، موافق للعلم. فإذا الإنسان مثلا إذا تصرف تصرفا موافقا لعلمه يقولون عليه هذا تصرف حكيم، بينما إذا تصرف تصرفا مخالف لعلمه فيقولون عليه شنو؟ سفيه. فهذا الإنسان اللي يدري أنه هذه النقطة بها كهرباء قاتلة، مو؟ فوقت اللي يجي يريد يشتغل بها يلبس كفوف عازلة وكذا ويأخذ حذر ويشتغل، يقولون هذا التصرف ما تتصرف حكيم. ليش؟ لأنه تصرف موافقا لعلمه، يعلم أن هذه الكهرباء قاتلة فتصرف تصرف يناسب هذا العلم مالته. بينما الإنسان اللي يدري أن هذا كهرباء قاتلة هو يعلم أن هذه الكهرباء قاتلة ويجي يمسكها بدون عازل بدون كذا يجازف، هذا شو يقولون على التصرف مالته؟ سفيه. إذن هنا هذا اللي عرف العدل بأنه وضع الشيء موضعه، فحقيقة شنو اللي سواه؟ وسع مفهوم العدل بحيث أنه اعتبر العدل هو مصداق من مصادق الحكمة، فوضع الشيء موضعه هو الحكمة. فإذن العدل راح وين يدخل؟ يدخل بالحكمة الإلهية، وهكذا. فإذن العدل يدخل في الحكمة الإلهية. على هذا التعريف يكون مفهوم العدل أوسع، أوسع من غيره. ولهذا قال المصنف العدل في اللغة بمعنى السوية والتسوية، هذا معنى لغوي، ولكن البعض من سذاجته صور أنه العدل بمعناها الاصطلاحي هو هذا التسوية. إيش التسوية؟ شو شون المساواة عدل؟ المساواة مو عدل، مو دائما المساواة عدل، مو في بعض الأحيان المساواة ظلم، مساواة ظلم. يعني هذا عندك ابنك بالابتدائي وابنك الثاني بالجامعة، يصير تعطيهم نفس المصروف، تساويهم بالمصروف، ظلم هذا. ليش؟ لأن هذا احتياجاته شكيل، ذاك احتياجاته غير شكيل، هذاك بالجامعة عدة تنقلات مالته تحتاج كلفة أكثر، استنساخاته الكتب مالته مصادره كذا تحتاج أكثر، وهذا بالابتدائي هذا احتياجاته قليلة، فأنت من تساويهم لازم ظلمت واحد منهم، دائما راح تظلم كبير، ظلم كبير أصرف شوية. زين. فقال وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين، يقولون هذا عادل، يعني أنه يراعي حقوق الآخرين في مقابل الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. إذن فلا بد أن نتصور أولا موجودا له حق، موجود وإلى حق، لتكون رعاية حقه عدلا. هذه طبعا ليش أكد عليها؟ لأنه راح يجي أنه في باب بعض الشبهات الرد عليها من خلال هذا القضية. لتكون رعاية حقه عدلا والاعتداء عليه ظلما. فإذا قبل وجود هذا الموجود أكو عديل وظلوم، حتى تقول أنه الله ظالم لم يفعل كذا، ولكن أحيانا يوسع مفهوم العدل ويستعمل بمعنى وضع الشيء في موضعه، وعلى وفق هذا التعريف يكون العدل مرادفا للحكمة والفعل العادل مساويا للفعل الحكيم. أما أنه كيف يعين حق صاحب الحق؟ مين أنه نقول أنه هذا حق فلان وهذا حق هذا الموجود؟ ووجهة المصلحة في الشيء، هذين أمرين بحثهم طويل. قال في الحديث عنه طويل، ويمثل القسم المهم من فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون. تلاحظون شون قاعد الأمور تشعب، كل سال دزك وين؟ على فد فرع من فروع المعرفة طويل، ولا يمكن لنا أن نبحث هنا في كل هذه المسائل. أمور مترابطة مترابطة، بس ما كلها تبحثها هذا الكتاب كله ما يكفي. قال: وما يجب علينا التأكيد عليه هنا هو أن كل عاقل يدرك بأن أي أحد لو اختطف قطعة خبز من طفل يتيم، إذن وين راح يحكين؟ يحكينا بالقضايا اللي هي بديهية وبدون مبرر. عليكم السلام ورحمة الله. وبدون مبرر أو أنه أرى قدم إنسان بريء فقد ارتكب ظلما واقترف عملا قبيحا. هذا كل الناس تقول عليه، كل الناس يتيم، هم يتيم، هم هي بيده شنو خبزة وهم تجي تأخذ 80 دي زين. هذا أكو واحد يقول عليها هاي حسنة، كلها تقول قبيحة. إذا قضية هاي القضية شنو؟ قضايا بديهية، قضايا اللي توافق عليها آراء جميع العقلاء. وعلى العكس من ذلك، لو أخذ أحد قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعادها إلى الطفل اليتيم، أو أنه عاقب القاتل الجاني العقوبة التي يستحقها، فإنه قد عمل عملا حسنا وصائبا. شلون أنتم تنكرون هذه الأفعال؟ كل العقلاء يقولون بها. ولا يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح وبالعدل والظلم على الأمر والنهي. يعني هذه القضية إلا الشارع يأمر بها، إلا الشارع يقول له لا تخطف الخبز من يد اليتيم، يلا بعد ما يخطفها.
صار مشاعر.
لا، هو يناقش الأشاعرة، هو يقول لهم إنه هاي مو من بديهيات العقيل، هاي مو من الأمور المتفق عليها عند كل الناس، لا شي العلاقة إلا الشارع يأمر بها. يعني حتى الملحد من الصور لهاي الصورة يقول لك إنه حسنة إنه تأخذ الخبز من إيد اليتيم، يقول لك لا قبيحة. حسن إنه ترجع هذا اليتيم هذا الحق، يقول لك إيه هذا حسن. مو فإن مثل هذا الحكم يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله. فمين جبتوا تقولون أنه الحسن لا يعرف إلا إذا أمر به الله؟ مو هذا حتى الكافر الملحد اللي هو ما يؤمن بأصل وجود الله يقول هذا حسن وهذا قبيح. وأما ما هو السر في هذا الحكم، وما هي القوة المدركة التي أدركت هذا الحسن أو هذا الحسن والقبح وأمثالها، فإنها مسائل يبحث عنها في أبواب وفروع مختلفة من الفلسفة. والبحث اللي أشرت لكم به قضية مبحث الشيخ المظفر ينفع في هذا الباب كثيرا، لأنه ذكر أسباب الحسن والقبح، أنواع الحسن والقبح، ذاتي غير ذاتي إلى آخره. إذن فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان خاص وعام. الخاص رعاية حقوق الآخرين، والعام إصدار الفعل على وجه الحكمة، بحيث تعتبر رعاية حقوق الآخرين من مصادقه. وعلى ضوء ذلك فلا يلزم العدل القول بالتسوية بين البشر جميعا أو بين الأشياء كلها. رجع شنو يشكل على من اعتقد أن العدل هو المساواة. فليس المعلم العادل من يتخذ موقفا واحدا من جميع طلابه فيساوي بين الجميع في التأنيب والتشجيع. أكو واحد مجتهد وأكو واحد كسول، أكو واحد مهمل وأكو واحد حريص، شلون يتخذ موقف واحد من عندهم؟ يصير ميسا. وليس القاضي العادل هو الذي يقسم المال المتنازع عليه بين المتخاصمين، واثنين متعاركين، هذا يقول له هذا البيت إلي وهذا يقول البيت إلي، يقول يا بل نقسمها قضي هذا نص البيت لهذا نص لهذا، يقول هذا مو عادل. صحيح قال مساواة، بين مساواة ولكن مو عادل، لأنه أكيد أنت واحد من عندهم شنو أخذت الحق مالك، سلبت حق، سلبت حق. قال بل إن المعلم العادل هو الذي يشجع كل طالب أو يؤنبه بمقدار ما يستحقه، والقاضي العادل هو الذي يوصل المال إلى صاحبه. وكذلك فإن مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية، متساوي كل مخلوق يحتاج إلى عنده وظيفة يريد يؤديها بهذا المجتمع، يحتاج إلى نوع من الأعضاء، نوع من هيئة خاصة حتى يؤدي وظيفته. فيخلق مثلا للإنسان قرون، يقول هاي مو عدالة، يعني أسرح على الغزال نقول هذا الغزال عنده قرون والإنسان ما عنده قرون، يقول مو عدالة. ليش العدالة أنه يساويهم بالقرون أم يخليهم قرون؟ بل إن مقتضى أو الأجنحة أو غيرها، بل أن مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثر ما يمكن تحققه من الخير والكمال، وأن يخلق المخلوقات التي تشكل أجزاءه المترابطة بصورة تتناسب، وذلك الهدف النهائي. إذن عنده هدف ونهاية، وهو إيصال كل موجود إلى أقصى غاية من الكمال الذي يمكن أن يصل إليه. فهذا كل واحد يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى هيئة خاصة واحتياجات خاصة يوفر الهي. فمن العدالة أنه ينطي هي، ومن العدالة أنه ما ينطي شنو؟ أمور لا يحتاج إليها. قال وكذلك مقتضى الحكمة والعدل الإلهي أن يكلف كل إنسان بمقدار استعداده وقابليته. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته وجهده الاختياري، وأن يجازيه ثوابا أو عقابا بما يتلائم وأفعاله. وإلا ما ممكن أنه هو أفعال حسنة يعاقبه والأفعال السيئة شنو يثيب عليها، وإلا تلزم منه لوازم فاسدة ستأتي الإشارة إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.